بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه الحلقة الرابعة في سلسلة حلقات سيكولوجية الإلحاد والملحد وما يحوم حولها وما يصدر منها وما يطوف عليها مرة أخرى. رايحين جايين حول الموضوع المعقد المركب المبعثر، نحاول نلملمه ونشوفه من وجهة نظر هالمرة نفسية، مع استضافة الدكتور البروفيسور طارق الحبيب استشاري النفسي. يا مرحبا دكتور.
مرحبا دكتور محمد،
تعبتك معاي ومع أسئلتي ومع مشاكلي، وانت إنسان ذاك الله خير، يعني طريقة خدماتك للناس من محاور أخرى.
أنا مستمتع بوجودي معك.
الله يبارك فيك،
يعني نجد شفافية في علاقتي معك.
الله يبارك فيك دكتور.
وهذا الإنسان لا اشتكي للجمهور منه شيئا، كلما أريد أن أتجلى بحبي له وإذا به يؤشر من خلف الكاميرا لا ترونه تماما، يؤشر لي لا، ولذلك الآن أنظر إليكم لا أنظر له حتى لا يقود مشاعري. أنا جئت هنا لكي أستمتع بهذا الإنسان، لأنكم لا ترونه خلف الشاشة، ترون من تحبونه أمام الشاشة، هذا الرجل خلف الشاشة أفضل منها بكثير. فجئت لكي أستمتع به ولكي أقدم ما عندي بأرقى طريقة ممكنة وبأحسن طريقة ممكنة. يجب أن تستمتع في المكان الذي أنت فيه، فوجود مضيف ومضياف مثل الدكتور محمد العوضي يجعل الإنسان يخرج أحسن ما عنده، وأرجو أن أقول ذلك كذلك.
دكتور شوف، أنا الحين تدري شنو تمنيت؟ تمنيت أن أصير مرشح انتخابي، لأن الدعاية حلوة هذه، صح ولا لا؟
لو دليت أنا كنت جيت أيام الانتخابات
الكويتية. لا أبشرك، أنا معلن إعلان أنا لا أنزل انتخابات ولن أنزل انتخابات، لأن كل إنسان يعطي ويجيد في مكانه، وكما قلت أنت أكثر من مرة، أعرف مكانك اللي تعطي فيه. دكتورنا الفاضل، هذه دعاية جميلة منك.
وقلت دعاية، أنا قلت، أنا لم أقلها لك
أنت،
أنا قلتها تعبيرا عن مشاعري يا سيدي.
طيب إذا كان في فائدة،
لا تلبسني ثوب غيري ولا تقاطعني، خليني أعيش مشاعري.
دكتور الله يخليك، والله الناس يزعلون علي. دكتور يعني هذا الكلام إذا كان يعني الحمد لله طبيعي وفطري، نعطيه مثلا للناس أن يا جماعة خلونا نعيش مشاعر المحبة والتعاون والتبادل. أنا تلميذك في كثير من المسائل وأنت تستفيد مني
تلميذك
في قضايا معينة. هذا الإنسان هكذا نحن، بما أنك عايش دكتور بالمناسبة، أنا اليوم أحرص في مجالسي الخاصة طلبة الماجستير المتفردين في الجامعة الشباب الذي يكثر القراءة وأرض المعارض الدنيا، هؤلاء قاعد يثروني أكثر من كثير من الزملاء في الأقسام، لأن خلاص درس دراسته ودكتوراته وانشغل في حياته وجمد عند مرحلته، بين هذول المتدفقين يقولون آخر شيء، يقولون شيء أنا ما وصلت له. هكذا يجب أن نتفاعل. لذلك يا دكتور موضوعنا اليوم حساس، موضوعنا اليوم يا دكتور من بعد آخر، هو ليس فقط في بعد الإلحاد، هو بعد في الإشكالات التي تجعل الإنسان ينتحر من حيث العموم. ماذا تفسر عندما يتصل بي شاب من مكان ما في دولة عربية، ولأكون صريحا في الخليج مثلا، وهذا واقع، يعني يا دكتور أنا قلق، أنا مؤمن ومصلي وإنسان نظيف في علاقات الاجتماعية والحمد لله ما عندي حرام، لكن في أسئلة تعبتني، لماذا وجد هذا الوجود وماذا بعد هذا الوجود؟ إذا قلت انتهى الكون ماذا بعد النهاية؟ وإذا قلت لم ينتهي الكون هل معقول لا يوجد شيء ليس له نهاية؟ طيب ما الذي يحتاجه من الإله حتى يخلقنا؟ أسئلة كثيرة طبعا هي يجاب عليها بقواعد، لكن الذهن دف 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 شغال أسئلة. أنا مرت معي هذه المرحلة بس ليست بهذه الحدة، حتى أذكر وجدت جواب مسألة أقلقتني في قضايا القدر والوجود والعلم المستقبلي في مدارج السالكين، عقدت الموضوع مرة ثانية عندي وعاد. لكن عندما يكون شيء لازم على العقل، يقول الولد أنا ما أطلع برا، أنا ما عندي ربع، خفت علاقاتي مع الناس، أنا قاعد أفكر ناس يلعب كرة، أنا قاعد أفكر كيف أصل هذا الإنسان. بديت أشوف من بنات يتصلون نفس الشيء، بديت أشوف كبار يعني ناس ثلاثينيات يعني ناضجين مو شاب مراهق، يعني الأعمار تفاوتت دكتور والأجناس تفاوتت، قلق فكري معرفي يبي يريد أن يعرف جوهر الحقيقة.
هذا لا يعاني مطلقا من الإلحاد أبدا هذا الإنسان، ومن البعد الديني هذا له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى حسب فتوى ابن عثيمين. ما الذي يعانيه هذا الإنسان؟ وقبل أن أقول ما الذي يعانيه، هذا لا يجاب كما تفضلت يا دكتور أنه بالقواعد، هناك قواعد الإجابة عليه، هذا من الخطأ الإجابة على أفكاره، بل الإجابة على أفكاره تزيده مرضا إلى مرضه.
عايل شو الحل؟
ما الذي يعاني منه؟ نبدأ بالتشخيص قبل العلاج.
شخص يا حبيبي.
تشخيص الحالة أنه يعاني من مرض الوسواس القهري هذا الإنسان.
عجيب.
نعم.
معنى يتجلى فكرياً ذكياً.
أي نعم. ما الذي يحدث عند هذا الإنسان؟ ما فرقه عن الملحد والمنحرف فكرياً؟ هذا الإنسان حينما كلمك أنت قلت كلمة سر لقدتها وشخصت الوسواس القهري. يا دكتور عندي أفكار عن الله وعن الذات الإلهية وكيف ومتضايق وأبغى أعرف ومتوتر من هذا الشيء وخايف على ديني. الملحد ما هو خايف على دين، الملحد وصل لتصور معين ينافح من أجل تلك الفكرة ويجادل من أجل تلك الفكرة. هذا الشاب السائل خائف من الفكرة، متضايق، يقرأ كثير، يحاول يحلها، يحاول يرتبها، وخايف من الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى العلماء. الملحد لا يلجأ إليك، إنما أنت تذهب إليه لتدعوه. هذا هو الفرق بين الثنتين.
طيب
تذكر لما صنفنا سابقا التصنيف يفيد في هذه الطريقة. هذا لا يجادل في فكرته، أي جدال في فكرته سيزيدها، على عكس الملحد الذي ربما الجدال يخففها. هذا يدرب على وسائل قطع التفكير مش الجدال في الفكرة. ولذلك كثير من الفضلاء
إذا تتعامل معه كتعامل أي وسواس؟
الوسواس القهري تماما. إذا كان شديدا أضفت له العقار الطبي هذا النوع، لأنه ليس إلحادا إنما مظهر نظنه إلحاد. إن كان خفيفا أعطيناه فقط جلسات العلاج المعرفي السلوكي. الأفكار هذه ما الذي يتعامل معها؟ ندرب على فنيات صرف الانتباه، ليس الحوار حول الحوار حولها يغذيها، وهذا خطأ كبير لأن خلطنا أنواع الإلحاد مع الوسواس.
تنورنا.
مهارة قطع التفكير، إن تأتي الفكرة تقطعها، يرتفع القلق عنده جدا فأرفع مستوى قطع التفكير فيرتفع القلق، ثم بعد فترة ينخفض ذلك القلق فيقتنع أن قطع التفكير مناسبا له. الإشكالية أنه يكلم فلان فيبدأ يغذيه بأفكار جديدة عن طريق حواراته التي أراد أن يقنعه بها، فيضخ له فتحات جديدة، يبدأ يفكر يفكر يتبعثر. الملحد لا، الأفكار الجديدة تعدل من طريقة تفكيره، هذا لا تبعثره أكثر. إذن هذا ليس ملحد، إنما مرض وسواس قهري.
لا هو قطعا ليس ملحد يا دكتور.
إذا وسواس قهري.
إذن وسواس قهري، لكن سبحان الله لا يبدو عليه أنه موسوس، لأن الإنسان بحياته طبيعي جدا.
أقول لك لماذا؟ لأن الوسواس يا دكتور فيه وسواس حركات، فيه وسواس أفكار، فيه وسواس خواطر. وسواس الحركات أن أعيد الوضوء 10 مرات، أمشي في هالشارع وأرجع أحس أني صدمت أحد، والله سكين أخاف منها مثلا وأبدأ أشيلها وأبعدها من مكان، في جانب حركي. هناك وسواس يا سيدي جانب الخواطر، هناك عندهم وساوس بعض الناس، وناس تعرفهم ولن أسميهم لك لا في الهواء ولا خارجه هذا الهواء، من أثني وتثني ركبتك في مجالسهم أنا أعالجهم من الوسواس، يلعنون الله والنبي والقرآن والإسلام، كلمات على ألسنتهم تأتي تماما. ولذلك بعض الصحابة كانوا يجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، يجد الإنسان في نفسه شيئا لأن يخر من السماء خير له من أن ينطق به، قال ذاك صريح الإيمان.
شو تفسر قوله ذاك صريح الإيمان؟
نعم، لأن هذا ابتلاء وهذا مرض، ما من شوكة يشاكها المسلم، هم أو غم أو كذا، وهذا نوع من الهم والغم والمرض الذي يصابه الإنسان، فهو مرض. الإشكالية مفهوم الوسواس كمرض نحن لا نعرفه، لأن المرض عندنا هو الزائدة والمرارة وغيرها. وهذا الوسواس كمرض ترى أصاب بعض السلف الصالح، جاء ذكر ذلك عن سفيان الثوري، عن محمد بن سيرين، عن عمر بن عبد الرحيم الشافعي، عن محمد بن يونس الموصلي، وغيرهم كثيرون في هذا، وهذا لا يعيبهم يا سيدي. إنما هذا من روعته، عنده الوسواس وغلبه بالإيمانيات.
والدليل أنه لا يعيبه لأنه يسميه قهري يا دكتور، ليس اختياري.
نعم،
هذه واحدة. اثنين، لما قال ذلك صريح الإيمان، يعني خوفك عليه هو أيضا من الإيمان يا دكتور، كما قلت أنه ليس ملحدا، أن هذا إنسان جاءته أفكار. وبالفعل دكتور أنا توني انتبهت، يعني تأتيك اتصالات من خلال موقعك الإعلامي أن أنا أحيانا أسب الله. أنت يا أخي الكريم تكلم جد، قال لي والله العظيم يا أخي أنا متضايق، أنا إيمان ضعيف، أنا، ويكاد يبكي على الهواء فيظن أنه كفر، فكيف توجه كلمة مختصرة لهذا؟
لمثل هذا نقول أن هذا مرض، وأهدي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكرتها في فضائيات كثيرة، كنت في سفر وكنت تشرفت أن أكون بمفردي معه، أذكر شخصية الشيخ وجمالها رحمه الله، فسألته عن مرض الوسواس القهري، أهم مأجور، أهم عليهم ذنب؟ قال لا يا طارق، ألا تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أعرف، لكن أريد أن أستمع منك. قلت إذن حديث ما من هم يصيب المسلم أو كذا ينطبق عليهم؟ قال نعم. قلت ألهم أجر؟ قال لهم أجر. قلت سأنقل عنك وأكتب قال انقل واكتب. فكتبت في كتاب الوسواس القهري: مرض نفسي أم أحاديث شيطانية فتوى الشيخ، والآن أنقلها للملأ. أيها الشاب الموسوس، لو جاء وسواس في لسانك أنك تشتم الله والقرآن والدين وكل شيء، لكن من الداخل أنت تتضايق من هذا تماما، فاعرف أنك مأجور. الإشكالية حينما يغلب الوسواس أحيانا يعتقد أنه لا، هو يريد هذا الشيء، وهذا من الوسواس. ما دام يقاوم ولو قليلا ويسأل العلماء ويتضايق من فكرته فهذا مأجور.
على رأسي دكتور، بس بعد الفاصل. بسم الله. دكتورنا الله يهديكم، الله يهديكم أقصد المخرج والمنو بعد معاه والمساعد والكل شيء، كلكم أحباب والضيف، الله يهدينا كلنا يا جماعة، احنا بشهر فضيل. دكتور، الكلام عن الوسواس القهري خدمة عامة لكل الناس، ونحن عندما نتكلم كما تعلم نكلم المتدين وغير المتدين، والمواطن وغير المواطن، والعربي وغير العربي، والمسلم وغير المسلم، يجب أن تنفع الناس جميعا. في كل كبد رطبة أجر، هذا شعار يجب أن يوضع على رؤوس البشرية ويكتب على صفحات من نور ويعلق على، يعني ما أدري ماذا أقول. هذا الشباب الوسواس القهري في الدين، الوسواس القهري في العقيدة، أنت قلت في وسواس قهري خواطر، وسواس قهري أفعال، خلينا درس اليوم بلاش، زين، وسواس قهري، وسواس قهري بالفكر، هذا صعب جدا. احنا ننظمه سويا وقاعد يفكر، قاعد مع ربعه يفكر، ما يرتاح افكار. انا يا دكتور بعطيك نموذج عملي صار معي قبل سنوات. جاءني احد الشباب، وانا سميته في الحلقه البرنامج قذائف، جاءني وقال لي عندي صديق كان معي في الثانوي ثم صار معي في نفس الكليه، كان هادي طيب حبيب، بعدين بدا يفكر في الذات الالهيه وفي الاسئله الايمانيه وفي العقائد والدنيا، ويبي يقعد معك. قال ما قعدت مع الناس ما وأخاف أقعد مع، جلس معي، خذيته في مطعم وجلسنا. دكتور كلام حلو، وكان متوقع أني عطني أسئلتك خلنا نرد عليك. لا يبا، أنت إنسان عندك أسئلة أجاوبك، اقتنعت اقتنعت، ما اقتنعت كيفك، يمكن أنا اقتنع بعض وجهات نظرك، شو المشكلة؟ يعني الناس يظنون المسألة في قضية الحوار مع المخالف الفكري مباراة برشلونة وريال مدريد، يبا مو مباراة، هذا فكر يعني. فلما جلسنا أول جلسة ارتاح، كان يدخن بشراهة بس مؤدب، يطلع يروح بلكونة الفندق المطعم ويدخن ويرجع، وسأل من الأسئلة التقليدية التي احنا نعتبرها عادية، من خلق الله، مش عارف الكلام العادي اللي ما له معنى، نعم لماذا أوجد الله الوجود إلى آخره. دكتور بعد سنة سنتين جاني، كان عندي برنامج في قناة الراي اسمه قذائف، فقال أبي معاك اللقاء. قلت ليش أنا أسوق بعد حق فكرك ولا يجوز؟ أيوة تعال، أنت يبي لك ترشيد حسب وجهة نظري كيفك. قال لا، في كلام لازم ينقال للآباء للكذا، لا تظن الوضع عادي، قد تكون أسرة عادية لكن في تساؤلات، وقاعد يسقط نفسه على ما أدري إيش قاعد يشوفه هو. فلما جلست معه وإذا عنده هم يبي يقوله إنه يا آباء انتبهوا لأسئلة أولادكم يا جماعة، فلما جبته في الحلقة ومنه هو الطلب وألح علي، فلترت صوته، غيمت أخفيت شخصيته، فكان من الأشياء التي فاجأني بها هو هذه الفقرة التي أريدك أن تشاهدها وتحكم عليها، لأن دخلت في دائرة الوسواس القهري. حطنا المشهد يا مخرج.
كانت سنة 2003 شهر 12، كنت تعبان حيل، كنت أبي أعرف شنو نهاية الإنسان بعد موته وين يروح، وهذا كان سؤال الكل يفكر فيه من الملحدين، والسؤال يعني مثل ما يقولون يقضي المضاجع، يعني ما كنا ننام سبته، فتعبت أنا، ما كنت أكل ولا كنت أنام براحة، فقلت أنا لازم أدخل خلوة، طبعا أنتوا عارفين الخلوة، طبعا إحنا ما أخذينها منكم
اعتكاف.
إيه، فدخلت في خلوة ثلاثة أيام، ما كنت أطلع برا غرفتي، كان أكلي جدا خفيف ولا كنت قاعد أكلم أحد، كانت غرفتي كلها عفيسة، كلها أوراق مقططة، ويعني وكانت
كنت يومها تدرس.
أنا كنت موقف قيدي بالجامعة
من كثر التعب.
فذيك الليلة قلت أنا لازم أعرف شنو وين بروح بعد الموت، قلت لازم أنا أروح حق الموت بنفسي.
طبعا هذا مو سؤالك أنت، سؤال كبار الفلاسفة والعقول. كتاب فلسفة الموت اللي طبعوه عالم المعرفة عندنا في الكويت اللي ألف الدكتور عبد الفتاح، إمام عبد الفتاح أستاذ الفلسفة عندنا وأبو الفلسفة الهيجلية ومترجم كتب هيجل. هذا سؤال مشروع صحيح. لكن كيف نتعامل معه؟ تفضل.
فقلت طبعا كل الفلاسفة والعلماء أنت أعرفهم وأكبرهم واللي أنا معجب فيهم للأسف إنه ما أعرفه الإنسان وين يروح بعد الموت، خلق ثم العدم. بس أنا كان عندي إحساس إنه في مكان إحنا راح نروح له بعد الموت، وين بنروح؟ ما أنا عارف هل حقيقة في جنة ونار ولا في عدم. قلت أنا بروح حق الموت بنفسي. خذيت مجموعة من الحبوب وتناولتهم. إيه نعم.
حبوب شنو؟
ما يذاكر. فقلت أنا لازم أروح حق الموت بنفسي. كانت الساعة 12 بالليل، زادت دقات قلبي، ضعفت نفس عندي، صارت الساعة 6 بالصبح. قلت ما أقدر أتحمل هالعذاب هذا، لازم أروح المستشفى. رحت المستشفى، سويت غسيل معدة. كانت في مشكلة في المستشفى، لكن أنا قدرت أن أنا أنحاش من المستشفى. لكن للأسف الشديد أنا طول عمري وأنا قاعد أنحاش، لكن أنا مليت من الهرب. أنا عندي إحساس أن أنا يوم من الأيام راح أتعب وراح أوقف من الهرب هذا، وين بروح ما أدري. للأسف من سنة 2003 ليومك دكتور وأنا حياتي كلها وحدة وعزلة ومرض وقلق وأرق.
دكتور اختصر قصته، وأنا على علمي المتواضع قلت لأنت بس تبي كيف نتعامل معك، لكن ما قلت لك كيف نتعامل معك لأني تعاملت معه فكريا ولم أتعامل معه نفسيا. مثل هذا الإنسان، هذا كلام قديم مو جديد، من 3-4 سنوات، كيف نتعامل مع الإنسان؟ ماذا أول شيء؟ تشخيص حالة هذا الشاب.
إذا نبدأ بالتشخيص قبل التعامل.
نعم.
وعند التشخيص خطوة قبل التشخيص هي جمع المعلومات.
أيوة.
هذه المعلومات نحتاج معلومات إضافية بسيطة. هل استمر في صلاته أم ترك الصلاة هذا الشاب؟
هذا الشاب دكتور العجيب استقام وذهب إلى العمرة وصلح حاله
فيما بعد.
فيما بعد
لكن قبل كان يصلي؟
لا أظن كان بين
مثل أغلب الشباب،
لكن في فترة ألحد. في فترة ألحد.
وش تعرف ألحد هذه الفترة؟ يعني صف لي الشاب في تلك الفترة.
يعني أنا أتوقع حسب معلوماتي عنه من جلستين معه أنه كان، لأنه يقول أنا جننت المشايخ في الأسئلة ما يجاوبون على أسئلتي، فلما جاب أسئلته إلي وجدتها أسئلة بديهية طبيعية مليانة. يعني أنا حتى لما أجاوب على سؤاله من خلق الله وأعطيه 10 مراجع 15 مرجع، الفيزياء ووجود الله
يمرأها
ما أنا أحيله، وأحيله على مراجع بسيطة أحيانا يعني أحيله على يعني جاءته فترة يبدو عاش يعني هذه فترة حادة جدا، لكن الرجل عاد وصلى، ويعني حتى أظن رمضان اللي فات كان في الحرم.
الذي يعتقد في هذا الشاب ما يلي: أن هذا الشاب كان شابا طبيعيا في طريقة تدينه كأغلب شباب، يصلي فرضا ويترك فرضا، وهذا طبعا ليس صح في الإسلام، لكنه قل للأسف
موجود.
بدأ موجود بشكل عام. أصيب بالوسواس القهري، وليس معنى كل إلحاد هو مرض نفسي. قلنا جانب فكري
ما نظلم الناس،
جانب نفسي، لكن أنا أتكلم في منطقة النفسية. فهذا الشاب كان شابا عاديا من الشباب، أصيب بمرض الوسواس القهري، لكن هو عبارة وسواس قهري فكري ومرتبط في الذات الإلهية. ثم ذهب ليناقش مشايخه وعلمائه ومفكريه، صنفوه أنه ملحد، ولأن قامتهم كبيرة عنده تشكل بهذا التصنيف. فربما ذلك الإنسان لأنه كان يصلي ولا يصلي لم يكن متدينا، فلما جاء هذا التعب النفسي ضعفت نفسه أكثر وأكثر، وبالطبيعي إذا ضعف الإنسان تضعف أداؤه لواجباته الدينية والدنيوية، فقصر في صلاته. وأيضا مع التعب النفسي وأيضا طريقة وصفهم له أنه ملحد بدأ يدور في منطقة الإلحاد، فهم الذين دفعوه أن يعيش حالة الإلحاد تماما التي لم تكن إلحادا وإنما حالة كان يتخيلها. استمر الوسواس القهري عنده، ثم بعد فترة لأن طبيعة مرض الوسواس القهري يشد ثم يخف ثانية ثم يشد ثم يخف ثانية، ما الذي حدث؟ طبيعة الوسواس بهذه الطريقة فخف ثانية، فحينما تدين فيما بعد هذا الضغط النفسي الذي مر به مع اختفاء مع نقص أعراض الوسواس شيئا ما، لأن المرض دوري بهذه الطريقة، وإذا به يهدأ فأنه خرج من حالة الإلحاد وما كان ملحدا أصلا، وإنما خرج من الوسواس القهري بشكل تدريجي بسيط، ولذلك تلقى عنده الآن باقي وساوس خفيفة يسيرة. هذا الشاب ما الذي يجب نفعل فيه الآن؟
ما الذي يجب أن نفعل فيه الآن؟ بإذن الله نفصله بعد الفاصل دكتور. دكتور الحديث قاعد ياخذ بعضه، بس علشان اخونا واختنا المستمعين والمستمعات يعرفون ان هذا كلامنا تكميلي للمقطع الفيديو اللي حطيناه ولاصل الحلقه اللي هو لماذا ينتحر الملحد. وعممنا الموضوع قضيه الوسواس القهري وجبنا لشواهد، وهذا اخر فاصل يا دكتور. انت قلت ان الشاب هذا الذي عملت معاه مقابله وحطيت الفيديو ماله بعد ما تاب او بعد ما تخلص من الوسواس القهري في التفكير في الذات الإلهية والوجود ولماذا وجدنا وماذا بعد الموت والأسئلة التي شغلت ولا زالت تشغل الفلاسفة والإلهيين حتى القانونيين، إذا زادت صارت وسواس قهري. قلت
لا، ما قلت كذا دكتور.
لا بس أنا أقول لك أن الولد تخلص من هذا وانتهى وبدأ يصلي وزين. أنت تقول لا الآن بدأ.
نعم الآن بدأت المشكلة. كيف بدأت المشكلة؟ الولد في هذا العلة التي عندي، ليس كل ملحد وسواس قهري، أتكلم عن حالة هذا الشاب.
صحيح
هذا وسواس قهري مرضي، ولذلك عبارة تاب ما أجملك حينما تراجعت عنها وأنا أقول ليس ترك وإنما شفية، لأنه مرض. هذه الحالة تحديدا مرض، وإلا هناك ملحدين وهناك كذا، لك أتكلم عن هذا الشيء. الشاب هذا طبيعة هذا المرض هو مرض دوري يدور بهذه الطريقة ويزداد، فإذا زاد ثانية سيعود بشكل هو يظنه الشكل السابق، لأنه تشكل بنمطية التعب السابق، فيعود بطريقة ويظن أنه ملحد. ولذلك الآن في فترات سكونه يجب أن يشرح له الكلام الذي قلته أنا، ويهيأ ويدرب على مهارات التعامل مع الضغوط، حتى إذا جاءه ضغط معين لا يثير التعب النفسي الذي عنده الذي يظهر على شكل وسواس قهري. مهارة التعامل مع الضغوط، أعتقد أنه ما زال وأراهن على هذا عنده شيء من الوسواس القهري الخفيف لكنه تحت سيطرته، وقد يكون هذا الوسواس ربما في أفعال ليست في أفكار، وضوء صلاة أو شيء، واتصل به واسأله إن شئت وكلمنا ربما في حلقات مقبلة عن هذا الشيء، يكون عنده شيء خفيف جدا هذا الوسواس. الأمر الآخر في مثل هذا الشاب الذي كلمتني عنه أنه يجب أن يعطى المبادئ، وذلك لو بدأت الحالة شديدة يجب أن يأخذ الدواء حتى لا تسيطر عليه ويظن أنه ملحد. لك أتمنى أنك إذا كان رقمه عندك إلى الآن أن تتصل به وتسأل.
أنا عندي رقم اللي يتواصل معه مباشرة ومعه. إنزين عندي طبعا عندي دكتور. انتشر على تجينا رسائل في التويتر وإحنا نتكلم عن الإلحاد الآن عن الانتحار والوسواس القهري في الذات الإلهية، أن هل صحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكر في الانتحار؟ هل صحيح؟ نقولهم يا ناس غير صحيح، هذه رواية يسمونها المحدثين رواية مدرجة وصنفوها يا دكتور ضعيفة شاذة، وليست فقط ضعيفة وإنما جاءت عن طريق أحد فمحكوم عليها بالإعدام الرواية بالمعنى الشعبي. فأنت عندما يأتيك مثل هذا الكلام من منظور نفسي، كيف تأتيك رسالة تسألك عن هل فكر النبي في الانتحار؟ صحيح
مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر في الانتحار؟ لماذا؟ خلونا نفهم ما هو الانتحار عشان نعرف أنه مطلقا لا يمكن أن يأتي في خلد النبي صلى الله عليه وسلم تفكير بالانتحار ولا تمني الموت صلى الله عليه وسلم. قد يشتاق إلى الموت، والشوق غير التمني، يشتاق لأنه يسعى إلى حبيب يريد أن يذهب إليه، ولكن ليس تمني، فالتمني حالة اكتئابية والشوق حالة روحانية عالية.
نعم.
الانتحار ما هو؟ هو في شيئين، هناك شيء عضوي. ما هو الشيء العضوي؟ توسع في بطينات المخ، وأيضا اضطراب في عداد المخ الكهربائي. دعنا من هذا لأنه صعب أن يقيسوها الناس. الأمر الآخر هو اضطراب في القدرة على التكيف مع الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم أروع البشرية في القدرة على التكيف مع الأزمات، يطرده أهل مكة وأهل الطائف فيقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم أو من أصلاب أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الغضب لا يغضب مطلقا إلا إذا انتهك حد من حدود الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف أنا إلا إذا انتهك حد من حدود الله أو انتهك الحب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده حالة استقرارية عالية. إذا جئنا إلى سيكولوجية الانتحار فيها ثلاثية، هي رغبة أن أقتل ورغبة أن أقتل ورغبة أن أموت، وهذه تشكلت من شعور الإنسان بالدونية، فرغبة أن يقتل، رغبة أن أموت لأنه يشعر أن لا قيمة له، ورغبة أن أقتل من القلق الداخلي الذي فيه. أتظن نبيا من أنبياء الله فضلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يفكر بهذه الثلاثية؟ لا أبدا، فهذه حالة إحباط شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعرض لماذا؟ أن يضيق صدره على قومه، ولعل في الآية يضيق صدرك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الضيق هنا ليس بمعنى الكآبة المرضية وإن بمعنى التفاعل الراقي، أن أتفاعل مع غيري، وليس بمعنى الكآبة ولا بمعنى الغضب ولا بمعنى سواه صلى الله عليه وسلم. إذن هو نموذج للتوازن الإنساني، وإذا تفاعل لكي يفعل غيره وليس لأنه ضعيف صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، والقرآن يذكر كيف يثبت فؤاده عليه الصلاة والسلام رب العالمين، هو الذي يثبت فؤاده بهذه القصص الأنبياء وغيره وغيره. الله يجزيك خير دكتور. أنا بيع على تخصصي هذا شوية. هذا كتاب موقف العقل من الكتب التي لو تشوف الإهداء، هذا المجلد الثاني، هذا أهم مجلد بالنسبة لنا حنا، لأن نبحث في نظرية المعرفة. المجلد هو رد على الملاحدة، وللعلامة مصطفى صبري الذي طارده أتاترك وذهب إلى مصر وكان خاتمة المتكلمين تقريبا. في هذا الكتاب موقف العقل من العلم والعالم ناقش رجلا يسمى إسماعيل أدهم. إسماعيل أدهم درس في ألمانيا، درس في روسيا، رجع مصر، دعا لفتح جمعية الإلحاد، ألف كتابا مشهورا اسمه لماذا أنا ملحد، ويقول أنا رجل علمي. طبعا طرح موضوع ليس من تخصص الناس، طرح موضوع العدد الصدفي الرياضي ردا على العلة أو الدليل العلي، هدم الدليل العلي وناقشه مصطفى صبري هنا وسماه ملحد وشبهه ببوخنر في اضطراباته، بوخنر الملحد المشهور. ف يعني رد مصطفى صبري رد رياضي ناقض في أساسات منطقية قوية، وقال أن الناس نفخوه في مصر، الملاحدة والعلمانيون والتغريبيون وخاصة فترة الماركسية في الأربعينات. هذا الرجل كان يعني يرفع عقيرته بالإلحاد لدرجة هذا التحدي، لماذا أنا ملحد؟ ولكن كانت المفاجأة كبيرة أن الرجل ألقى نفسه في بحر الإسكندرية وكتب رسالة للناس إن الحياة ليست لها معنى. كيف بعد تلك الصولجان العلمي وأخذت حظك في المجتمع، أنك نافخينك تو جاي متخرج من برا وأنت اللي حين راح تحرك المجتمع وتسوي الاستنارة، كيف انتحر ذلك المستنير العميق؟
في قراءة لسيرة إسماعيل أدهم، إسماعيل أدهم ما الذي كان يعاني منه؟
1940 انتحر.
نعم. في قراءة لسيرة إسماعيل أدهم ما الذي كان يعاني منه؟ كل سؤال تسأل عن حالة في حالة مختلفة.
نعم.
إسماعيل أدهم هنا اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه الإلحاد والمرض النفسي، لكن لم تكن تسير جنبا إلى جنب، بل الإلحاد عاشه ثم المرض النفسي في آخر حياته. فلا يتعارض أن تكون ملحدا ثم يأتيك مرض نفسي، وليس بالضرورة المرض النفسي يفسر الإلحاد. عاش ملحدا لأنه عاش في بيئة اجتماعية أخرى،
روسية
وغيرها من المجتمعات، ثم تشكل بهذه الطريقة وعاد، وكان عنده قابلية أن يكون ملحدا، كان نشطا في إنشاء الجمعيات وغيرها من كذا، لكن في آخر عمره يصيب بمرض الكآبة كما يصاب الإنسان مثلا بالربو، بالزائدة، بالمرارة أصيب. فهذا ليس بضر له علاقة بهذا. كلمة التي كتبها هذه ليست مؤشرا إلحاديا، وإنما هذه مؤشر نفسي. إحدى الزوايا، الحياة ليست لها معنى. في مرض الكآبة يا دكتور هناك ثلاثية، الحياة hopeless, helpless, worthless، أي بمعنى لا أمل ولا كيف نترجمها، لا يعني لا في الماضي، لا أمل في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، أي له لا معنى مطلقة. فالذي كتبه لا علاقة له بإلحاده بمقدار معاناته النفسية المرضية.
إحنا دكتور لما نتكلم عن اللا معنى عند الفلاسفة، لما يأتي مثلا جان بول سارتر، هو طرح فكرة عبثية بالحياة وأيضا هز المعنى في الحياة، ثم جاء العدميون بعده، لأن العبثية يعني يرى أن الإنسان سارتر كمن قذف به على المسرح من غير أن يعطى دور ولا نوتة ولا ملقن، قال حقق دورك على المسرح وأمام الجماهير حتى يتخذ القرار ويحقق الحرية الذاتية، لكن هذا عبثي بس يوجد شيء من المعنى. ثم جاء آخرون وقالوا ليس للحياة معنى على الإطلاق، بل ليس لوجود الإنسان معنى، بل فوكو الذي هو من مظلة نيتشه كتب مقالا ليس من الإنسان بل ما الإنسان، من أجل أن يقزم قيمة الإنسان. هناك فلسفات دكتور تأتي وتؤكد من بعد معرفي أن المعنى غير موجود في الحياة نهائي. هؤلاء الذي أنا أخاف منهم أكثر على الأجيال، وإن كانت الأجيال لا تعرفهم، الأجيال تعرف ستيفن هوكينج، تعرف داوكنز الذي يرى أن هناك معنى. فماذا تقول في آخر دقيقة للذين، آخر نص دقيقة، لا ما يسمح للدكتور يقول له شيء آخر نص دقيقة، حرام نظلمه وتظلمني للحلقة الجاية إلا إذا هو في نفسه شيء يريد أن يقوله في آخر نص دقيقة.
إذا أردنا أن نقيم الباحثين السابقين وليس دفاعا عنهم فيجب أن نقيم قدراتهم وما يقولونه على مستوى العصر الذي يعيشونه. وذلك أختلف معك لما تكلمت عن أرسطو وانتقدته سابقا. أرسطو بالنسبة لعصره كان مميزا جدا، فلا نأخذ فكر أرسطو ونحاكمه بالعصر الحديث. فترة سارتر وغيره وهؤلاء باستقراء التاريخ كانت فترة عدمية من قيمة الدين تماما، ولذلك كانوا يبحثون عن وجود لهم ويستكشفون ذواتهم. كانت رحلة استكشافية لم يتوصلوا من خلاله، فوقف في المحطة التي وصل إليها ذلك الإنسان، هي بحث عن الحقيقة لكنه لم يستطع أن يصل إليها لعدم وجود المرجعية. إذا من الضرورة وجود المرجعية الدينية الناضجة السامية. لم توجد يا سيدي هذه المرجعية الناضجة لا في العهد الإسلامي الحديث ولا في العهد الكنيسة، إلا في فترة بسيطة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من فترة خلفائه الراشدين التي تكون المرجعية، ولذلك نسبة الإلحاد في تلك الفترة أقل لوجود المرجعية الناضجة.
دكتور الله يهديك، أنت فتحت علي باب كبير لازم أعلق عليه، لكن شو تقول حق المواطنين إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.